آخر الأخبار. أخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، والبداية بعناوينها. أحزاب سياسية تعبر في ذكرى الاستقلال عن اعتزازها بهذه المناسبة وتنبه إلى التحديات التي تنتظر البلاد. روسيا تنفي خططا لإقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا. والنرويج تفتك مفاتيح السعادة من الدنمارك. في تفاصيل أخبارنا، وبمناسبة إحياء الذكرى 61 للاستقلال، أصدر عدد من الأحزاب السياسية بيانات عبرت فيها عن اعتزازها بهذه المناسبة، مستعرضة الإنجازات التي تحققت وما ينتظر البلاد من تحديات في المرحلة الراهنة، حيث دعت حركة النهضة في بيانها إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة تجميع كل أبناء العائلة التونسية الكبرى وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على قاعدتي المواطن والعدالة الانتقالية، إلى جانب استكمال إرساء المؤسسات الدستورية في أجالها، مؤكدة ضرورة تنظيم الانتخابات المحلية قبل موفى السنة الجارية. الهيئة السياسية لحركة نداء تونس من جهتها أعلنت أنها ستمضي على طريق التعبئة الشاملة داخل الحركة وصحبة كافة التيارات الوطنية من أجل إنجاح مشروع المصالحة ووقف الاستهداف الرمزي والمادي لبناة دولة الاستقلال ورموزها، حيث يواجه عدد منهم حملة هرسلة تحت مسميات المحاسبة التي تحاولت إلى محاسبة لتاريخ تونس خارج إطار الموضوعية والإنصاف. أما الحزب الدستوري الحر فقد اعتبر أن المصالحة الوطنية تعد ضرورة ملحة تستوجب سن قانون خاص بها يحدد مفهومها ويضبط مجالاتها بما يتلائم مع المصلحة العليا للوطن، داعيا إلى تنقيح قانون العدالة الانتقالية في اتجاه رفع يد هيئة الحقيقة والكرامة عن الملفات المالية واقتصار نظرها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذن تميز الاحتفال بذكرى 61 اليوم للاستقلال في شارع الحبيب بورقيبة بحركية غير معهودة ككل المناسبات الكبرى التي تعرفها البلاد، بخروج الأفراد والعائلات والجمعيات وأيضا الحركات الاجتماعية إلى هذا الفضاء العام للتعبير عن سعادتهم وافتخارهم وانتظاراتهم، أيضا متخذين من الكلمة الحرة والرموز البليغة وأيضا الموسيقى وسيلة للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم فيما بينهم أو لوسائل الإعلام أو السلطات. رسميا ومرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة ووالي تونس وشيخ مدينة تونس والطالبة السابقة بكلية الأدب والفنون والعلوم الإنسانية بمنوبة خول الرشيدي، التي تصدت في يوم ما لشاب سلفي حاول إنزال الراية الوطنية من فوق مبنى الكلية ووضع الراية السوداء مكانها. وفي الذكرى 61 للاستقلال، رئيس الحكومة سيد يوسف الشاهد أشرف هذا اليوم على موكب رفع الراية الوطنية بساحة العلم بالبلفدار بالعاصمة، مؤكدا أن تدشينها في عيد الاستقلال يرجى منه التذكير بنضالات رجال ونساء تونس من أجل استقلال البلاد وبناء الدولة.
العلم هذا هو سيادة تونس. تونس يعني أكثر من 3/4 قرن من الاستعمار، إذا يزم الشباب يتذكروه، وبفضل نضالات وتضحيات رجال ونساء أعطاوا حياتهم من أجل البلاد هذية، تمكنت تونس أن تبني دولة وتبني إدارة وتبني يكون عندها علم يفتخروا به تونس الكل. وهذه حبينا نذكر الرمزية هذا، للعلم هذا في فترة ما من تاريخ تونس فمع بعد تحب تطلع علم آخر غير العلم هذا، حبينا نأكدوا بتدشين ساحة العلم أنه علم يزم تونس الكل تفتخر أنها عندها علم. تهز راسك الفوق وتشوف العالم هذايا وتحس حاجة في قلبك تنسيك في الشعبوية اللي سمعناها الكل.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سيد محمد صالح العرفاوي رفض التعليق من جانبه على كلفة حياكة هذا العالم وإنجاز هذه الساحة.
كما شفتوا توا العلم معناها هو كان ذاك، على خاطر اخترنا تقريبا 13 مكان، تم التشاور بطبيعه الحال واحنا معناها سطرنا الاولويات وتم التشاور مع السيد رئيس الحكومه، تم الاختيار على ذلك المكان لاعتبارات عده. اول اعتبار ما ثماش تقريب تونسي ما يعرفش بالفيدار وما زارش بالفيدار، يعني تتسمى سيتون بلاس بوبولار اكسيسيبل لطول الموند. الحاجه الثانيه هو كونه تترى من كل جهات تونس وعاليه بما فيه الكفايه تقريبا 80 متر على مستوى البحر و 60 متر السارية و 64 متر، وكذلك في نفس الوقت هي اليوم يعني اكسيسيبل اتول مون، يعني سيتون بلاس اوفر مفتوح لكل الناس وجميلة على كل، ان شاء الله مبروك على كل التونسيين، وما يغلاش العلم على تونس مهما كان الثمن بتاعه. هذاك على خاطر تتسائلوا على الثمن، الثمن ما يغلاش على العلم بتاعنا بتاع تونس.
لمن لا يعرف من مستمعين تاريخ اعتماد العلم التونسي من نشأته الأولى إلى شكله الحالي، هذه الورقة بقلم زميلة هاجر النوالي وإضاءات في تاريخ العلم التونسي بمناسبة الذكرى 61 للاستقلال.
يعود تاريخ العلم التونسي إلى عهد الدولة الحسينية في فترة حكم حسين بايا ثاني، حيث فكر في استنباط علم جديد لتونس يميزها عن باقي الولايات العثمانية، وحتى يتجنب ردود فعل غاضب من العثمانيين وكي لا يدخل في خلاف معهم، جاء العلم التونسي الجديد شديد الشبه بالعلم العثماني، حيث تم الاحتفاظ باللون الأحمر وأضيف إليه قرص أبيض وسط العلم، كما تم تغيير لون النجمة والهلال من الأبيض إلى الأحمر. في 12 من ماي من عام 1881، وعند أعلان الحماية الفرنسية في تونس، فرض الاحتلال الفرنسي علمه إلى جانب العلم التونسي، لكن سرعان ما اندمج العلمان فظهر علم جديد ولكن في أعلاه بمساحة صغيرة يقبع العلم الفرنسي. عند حصول تونس على استقلالها عام 1956 أتيح بالعلم الفرنسي من شكل العلم التونسي، وغداة استقلال البلاد وأعلن الجمهورية قرر المجلس القومي التأسيسي بالإجماع الحفاظ على العلم الوطني التونسي بالشكل الذي صممه حسين بايا الثاني باعتباره رمز للسيادة التونسية. أقر العلم التونسي بشكله الحالي في الدستور في الأول من جوان من عام 1959، وأدخلت بعض التعديلات على حجم الهلال وثبت اللون الأحمر. في 30 من جوان 1999 تم تحديد أبعاد العلم وميزاته بوضوح في القانون. في عام 1958 تم اعتماد نشيد ألا خلدي نشيدا وطنيا لتونس، وتم العمل به بعد الإطاحة بالنظام الملكي، وكان من تأليف الشاعر جلال الدين النقاش والملحن صالح المهدي. من نوفمبر 1987 تم استبدال نشيد لخلدي بنشيد حماة الحمى، كتب أغلب كلماته الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وتمت إضافة بيتين للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي ولحنه أحمد خير الدين. أحمر قاني، نجمة وهلال تتوسطان دائرة صفاء وبياض على قطعة قماش، هواء ينسج حكاية ترفرف في سماء وطن بقاؤه وبهاؤه في العالم.
في موضوع آخر، في نشرتنا تم إقرار إضراب عام يومي الأول والثاني من أفريل القادم في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين لتسليط الضوء على عديد المطالب المهنية والاجتماعية، حسب ما صرح به لميكرو الأخبار السيد محمد السعيدي كاتب عام نقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
اليوم فما قرار بتنفيذ إضراب عام يوم 1 و2 أفريل 2017. الأسباب هي تردي المناخ الاجتماعي داخل مؤسستي الإذاعة والتلفزة. نعرف كنا يعني فما عملية يعني تجويع ممنهج المؤسستين، فما مستحقات ميزانية موجودة في وزارة المالية وفي رئاسة الحكومة وما زالت لم تقع صرفها، وهذا جعل المؤسستين عاجزين على يعني تقديم الخدمات اللازمة. فما بعض الاتفاقيات كما يعني تنظير الشهادات العلمية وتسوية الوضعيات المهنية، ونجرى كذلك على عدم وجود ميزانية، عدم خلاص بعض المستحقات للزملاء وإنهاء العمل في غير الصفة. هي جملة من المطالب اللي وقع اتفاقيات سابقة فيها، ولكن رغم تحلينا بالصبر وانتظارنا لمدة أكثر من 6 شهور ما زال حتى ما تنفذ فيها، ولهذا اضطرنا لإعلان الإضراب يوم 1 و2 إن شاء الله.
دوليا، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن روسيا لا تعتزم إقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا، وذلك بعدما ذكرت وحدات حماية الشعب الكردي السوري أنها أبرمت اتفاقا مع موسكو لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في شمال غرب سوريا. حلت النرويج محل الدنمارك أسعد بلد العالم في تقرير نشر اليوم 22 مارس الموافق أيضا للاحتفال بالسعادة عالميا، كما دعا هذا التقرير الدول إلى تعزيز الأمان الاجتماعي والمساواة لزيادة رفاهية مواطنيها. ووفقا لهذا التقرير العالمي للسعادة للسنة الحالية الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2012، فإن الدول الإسكندنافية هي الأسعد. أيضا وبعد النرويج أتى الدنمارك وإيسلندا وسويسرا وفنلندا وهولندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والسويد في المراكز العشر الأولى في هذا الترتيب. أيضا أشار التقرير إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا واليمن هي الأتعس حالا من بين 155 دولة شملها التقرير السنوي الخامس الذي أعلن في مقر الأمم المتحدة. بالعودة إلى أبرز أخبار الشأن الوطني ودعم للوجهة السياحية التونسية، تمت إعادة فتح الحصن الجنوبي بتبرقة، وبهذه المناسبة تم تنظيم يوم مفتوح شهد زيارة 4000 سائح من تونس ومن الجزائر إلى هذا المعلم. زوار الشمال الغربي سيتمتعون بعدة معالم منها الحصن الجنوبي بتبرقة ومعالم تاريخية في ولاية الكاف ومناظر طبيعية أخرى في عين دراهم وغيرها. أما من اختار التنقل إلى الساحل فلا يجب أن تفوته زيارة المدينة العتيقة بسوسة التي تظل أحد المعالم الشاهدة على تجذر هذه المدينة في التاريخ أصالة وعراقة. لهلا بوغنجة وجولة رائقة مضمونة في أزقة المدينة العربي بسوسة.
قصدناها فكانت صامدة رغم مرور السنوات والعقود والقرون، تبدو لك معالمها القديمة والحديثة من بعيد قد اتحدتا لتعزف معا لحنا بديعا متجانسا فتطرب زائرها. إنها المدينة العتيقة بسوسة أو المدينة العربي. المدينة العربي تبدو شامخة بسورها الخارجي والجامع الكبير الذي يتوسطها. أسوار سوسة هي أروع شاهد على شكل وحدود المدينة في العصر الوسيط، تحتضن بحنو منازل المدينة العتيقة احتضانا فيه ضم شغوف للذكريات والحكايات. يأخذك حب المعرفة وسحر المدينة في جولة بين أزقتها، ويأخذك خيالك ولو لحين إلى زمن بعيد جدا ليعيدك إلى الواقع صوت أذان صدح من إحدى المآذن.
الله أكبر الله أكبر.
واصل جولتك لا تتعب ولا تستسلم، ففي المدينة ما يستحق التعب من أجله، أزقة متشابكة ودروب ضيقة نظيفة مثل دروب الحياة تتسع حينا وتضيق حينا آخر، بل هي شبكة من الشرايين يسعى فيها الناس كما تسعى الكريات الحمراء في الجسم. السوق القديمة بأزقتها الضيقة والمتراصة تعرض كل ما هو عربي تونسي، محل ملابس تقليدية وآخر لبيع النحاس يخطف الأنظار. فجأة تتسلل إلى أنفك رائحة زكية تدغدغ حواسك بعبق جميل وخاص، إنها رائحة التوابل والأعشاب والبخور التي ملأت الأجواء. تواصل سيرك في المدينة متأملا سحر البنيان وغرابة الهندسة، وتتأمل منازل العتيقة المتداخلة كخلية نحل. أبواب المدينة العتيقة كانت كالوجوه البشرية، كل باب له سماته وسحنته، تكاد جميعها تشترك في شكلها، عمودان من رخام أو جبس تعلوهما نصف دائرة، يحيط بالباب مستطيل من جبس أو رخام كما تعلوه أخديد من النقوش تزخرف خشبه. أبواب ناطقة بذوق أصحابها، قد يحلو لك مصافحة تلك اليد البرونزية المتدلية من أعلى الأبواب، وقد تعوض اليد حلقة أو رأس أسد. تنتهي زيارة المدينة العربي، لكن سحرها لا ينتهي. زيارة كلما تذكرناها ارتسمت على وجوهنا ابتسامة ممزوجة بالحنين.
بهذه النفحات ننهي نشرتنا المسائية، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.
المزيد من الأخبار، المزيد من الأخبار. www.jawharfm.net